بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة لفضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع ذكر الفوائد على مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له. قال رحمه الله تعالى: باب علامات المنافق. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أربع خلال: من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وفي رواية: إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذا الباب مع هذين الحديثين تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول قوله صلى الله عليه وسلم آية، يعني علامة، والآية معناها العلامة وهي الصفة والخصلة. المنافق، الأصل أن المنافق هو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام، لكن ليس هذا الأمر على سبيل العموم، وإنما قال العلماء بأن النفاق على قسمين: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. وهذه القسمة مهمة، ذلك أن المسلم قد يقع في شعب من شعب النفاق لكنه لا يكون منافقا. وأما النفاق الاعتقادي فهو أصلا لم يسلم، ولكنه أظهر الإسلام لسبب من الأسباب، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. الوجه الثاني أن المصنف رحمه الله تعالى وغفر له مراده من هذه الترجمة في كتاب الإيمان أن المعاصي تنقص الإيمان، كما أن الطاعة تزيد في الإيمان. ولذلك القاعدة الشرعية عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذه الشعب وهذه الصفات لا شك بأنها تضعف الإيمان وتنقصه. الوجه الثالث في هذا في الحديث الأول ذكر ثلاثة من صفات المنافقين، ذكر ثلاث صفات من صفات المنافقين، وفي الحديث الثاني قال أربع من كنا فيه، أربع من كنا فيه. ولذلك من أهل العلم من قال بأن المجموع خمسة، المجموع خمسة، لأن من عاهد وإذا عاهد غدر هي تدخل أيضا في إذا وعد أخلف، ولذلك لأهل العلم بحث في هذا. ومنهم من جعلها ستة بزيادة إذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر. الوجه الرابع ذكرت قبل قليل بأن النفاق على نوعين: اعتقادي وعملي. وهذه الصفات التي جاءت هنا إنما هي من النفاق العملي وليس النفاق الاعتقادي. ولذلك من وقع في هذه الصفات فلا يجوز أن يحكم عليه بالنفاق، وإنما يقال بأنه وقع في شعبة من شعب النفاق، في شعبة من شعب النفاق. الوجه الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أبرز ما كان عليه المنافقون في عصره صلى الله عليه وسلم، وذكر بعض صفاتهم حتى ينفر منها المسلم ويفر عنها. الوجه السادس فيه خطورة الكذب، وأنه كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، ولذلك المنافق يتصف بالكذب، والله جل وعلا حرم الكذب عليه وعلى رسوله، وحرم الكذب أيضا بعض بين الناس، إلا في أحوال ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام فيها المصالح راجحة وأيضا ليس فيها ضرر على أحد. الوجه السابع فيه أيضا خطورة خلف الوعد، خلف الوعد، ولذلك من صفات المؤمنين أنهم يوفون بالعهد ويوفون بالوعد، ومن صفات المنافقين خلف الوعد، فإذا وعد أخلف، ولا شك بأن المسلم مطالب بأن يبتعد عن هذه الخصلة. الوجه الثامن فيه أيضا حرمة خيانة الأمانة، ولذلك الله جل وعلا قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ويقول جل وعلا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ولذلك الأمانة يجب على المسلم أن يحافظ عليها، سواء كانت معنوية أو كانت حسية مادية، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام المجالس بالأمانة. أيضا الوجه العاشر فيه أيضا بيان حرمة الغدر، وأن من عاهد ثم غدر هذا يرفع له لواء يوم القيامة على إسته، يقال هذه غدرة فلان، هذه غدرة فلان، والمسلم لا يغدر، المسلم لا يغدر، ولذلك هذه من صفات المنافقين أنهم أهل غدر. الوجه الحادي عشر أن من صفات المنافقين الفجور في الخصومة، الفجور في الخصومة، وهذا من أبشع صفاتهم ومن أقبحها. والخصومة أو الفجور في الخصومة يحتمل أو يكون على نوعين. النوع الأول أن يدعي ما ليس له، أن يدعي ما ليس له، والثاني أن ينكر ما يجب عليه، أن ينكر ما يجب عليه، هذا هو الفجور في الخصومة. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الفجور في الخصومة يكون يعني الاعتداء على من للشخص المتقاضى معه لهم به علاقة، يعني كان يعتدي على والديه بالسب واللعن والشتم والقذف مثلا، أو على زوجته أو على أولاده، يذكرون هذا، ولا شك أن هذا من صفات المنافقين، نسأل الله السلامة والعافية. الوجه الأخير أن هذا الباب إنما عقده المصنف ليبين بأن الإيمان يزيد وينقص، ومن نقصانه الوقوع في شعبة من شعب النفاق، ويعني أيضا ينتبه الإنسان من خطورة اجتماع هذه الخصال في نفسه وفي قلبه، لأنها قد توصل به إلى النفاق الاعتقادي إذا اجتمعت جميع صفات وأخلاق المنافقين. أسأل الله تعالى التوفيق للجميع، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. أرسل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول: ما حكم من يهب بعض أبنائه ويترك البقية، أو يعطي يقول البعض أكثر من الآخرين؟
الحمد لله، بالنسبة للهبة للأولاد يجب فيها العدل، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وأما قضية يعني إعطاء شخص أكثر من الآخر، فهذا يختلف باختلاف يعني الأولاد. فإذا كان يعطي الأولاد ضعف يعطي البنين ضعف البنات فنعم، لأن الله تعالى قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أما إذا كان لا يعطي يعني البنات أكثر مثلا من البنين، أو يعطي بعض البنين أكثر من بعض من إخوانهم، يعني يعطي شخص أو ولد من أولادي أكثر من الآخر، فهذا إذا كان برضا الآخر فيجوز، أما إذا كان بغير رضا فيكون هذا من الظلم وليس من العدل.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما حكم وجود الطعام بين الأسنان أثناء الصلاة؟ ويقول: ما حكم بلع هذا الطعام الموجود بين الأسنان في الصلاة؟
الحمد لله، بالنسبة للمصلي لا يجوز له أن يأكل ولا أن يشرب، وإذا حصل شيء في أسنانه وأخرجه أثناء الصلاة وجب عليه أن يرفضه، وذلك بإخراجه خارج فمه، إما بمنديل وإما أن يضعه في جيبه مثلا حتى يخرج من الصلاة، ولذلك لا يجوز له أن يبلعه. وإن كان بعض العلماء يرى بأن هذا الشيء إذا لم يحصل فيه مضغ فإنه لا يكون أكلا، لأنه يكون قد ابتلعه كما يبتلع الريق مثلا. أما إذا كان فيه مضغ فيكون يعني في حكم الأكل، ولكن عموما إذا حصل هذا وهو يسير فيكره له، لكن ينتبه مستقبلا ولا يأكل شيء مما يخرج من أسنانه أثناء الصلاة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الشيخ يقول: دائما ما أنصح زملائي بالكثير من النصائح، يقول مثلا أنصحهم عن يقول صلاة الجماعة في المسجد، فيقول بعضهم يرد علي بأن هذا ليس من شأنك، فيقول: ما هو العمل وما هي نصيحتكم؟ هل أتوقف عن النصح لهم؟
الحمد لله، بالنسبة لنصيحتك لهم واجبة، ولكن تكون بالرفق وباللين وبالتحبب والتودد إليهم، ولذلك تؤجر على هذا. والله عز وجل يقول: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وإذا رأيت صدودا وتمنعا فيكفيك، أنت الآن أديت الحق الذي عليك، ولذلك لا يلومونك يوم القيامة، لأنك أنت نصحتهم ووعظتهم وذكرتهم ولم تأمرهم بمنكر أو بسوء، إنما ذكرتهم بمعروف. لكن أهم شيء اختيار الزمان، وأيضا طريقة العرض، عرض النصيحة تكون بقالب لين، واحتسب الأجر في ذلك. لكن تتوقف فترة، فإذا فعلا يعني استمروا على هذا ممكن تذكرهم مرة أخرى. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا أبو حصة، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو حصة.
الله يحييك.
الله يبارك فيك.
سمعت جزاك الله خير، في جن كان يدرس مع الشيخ صالح الشيخ حبيب الله يحفظه،
كيف
كان رجل مغترب موجود في البلد ورجل سافر وجميع المحاضرات ما شاء الله مسجلها مع الشيخ الله يحفظه مع الدكتور عزيز وسبها لي أمانة على أساس أننا ننتفع بيها لأنه هو ما قدرش أنه هو يشحنها ويأخذها معه على السيارة.
بحصة لو يكون هذا السؤال أو تحت الهواء يكون أفضل تأخذ رقم الشيخ من المخرج.
طيب
تسلم. جزاك الله خير الله يحفظك. نعم أبو علي تفضل.
هلا أبوي كيف حطيت؟
حياك الله أبو علي الله يبارك فيك يحفظك.
جزاك الله خير بتواصل مع الشيخ في سؤال برع الموضوع
يعني. نعم تفضل أبو علي.
الله يعطيك الصحة والعافية.
الله فيك.
شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام وبركاته.
جزاك الله خير في بعض العلماء أو بعض المطاوعة أو بعض الشيوخ يقولوا أن المتوفي رحمة الله عليه بعد ما يوضع في اللحد والملائكة والحساب والقيام كل شيء يقع في منطقة اسمها منطقة البرزخ، هل هذا هو صحيح؟ يعني ينتظر كرسي أو مقعده يتوح ليه من يعني من الناس الصالحين أو غير الصالحين، هل هذا صحيح؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير أبو علي تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. كلمة أخرى. نعم نعم أبو أحمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو أحمد فضل.
كيف الحال يا شيخ؟
الله يبارك فيك أبو أحمد يفضل.
أصحاب جزاك الله خير
وإياك الله يبارك فيك.
من حبكم في الله إذاعة الشارقة.
حبك الله يزاك
جميع
الله.
العاملين فيها
الله يبارك فيك.
أنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله يا أخي الفاضل. أحبك الله للأفتين بارك الله فيك.
الله يبارك فيك شيخي لو تكرمت، بس عندي مسألة في العبادات وصاني صديقي يعني يسألني فيه، أنا قلت لا أنا ننسب الموضوع لأهل العلم يعني.
نعم.
هو ذهب بسيارته إلى ورشة تصليح سيارات وصاحب الورشة صلح يعني اشتغل في السيارة لكن مش في العطل اللي هو مودي له السيارة فيه.
نعم.
بعد ما أخذ السيارة منه لقى العطل نفسه زي ما هو.
نعم.
مرة واثنين وثلاثة وكلفه طبعا طلب منه يشتري قطع غيار، القطع الغيار ديت مش ما كانتش مطلوبة بقدر انها حملته عباية، فهو شايف ان صاحب الجراج اشتغل لانه ما وفاش بالغرض يعني ما صلحش السيارة
يعني اصلح عطل اخر.
اي نعم، هو يمكن ما كانش عطل اخر، هو بدل اشياء ما كانتش المفروض تتبدل.
نعم نعم.
لكن هو حاسس انه يقول ان انا شايف الراجل فك وركب وتعب لكن كلفني وما صلح لي الشيء اللي انا وديته في السيارة، فهو عايز يعني يكون ضميره مرتاح يعني حكم الشرع في الوضع ده هل هو يديله أجر على أو ما يديلوش أجر ولا إيه بالضبط يعني.
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير الله يبارك فيك محمد. جزاك الله خير. تسمع إن شاء الله الرد. نجيب الشيخ سؤال بعد، يقول الميت بعد أن يوضع في القبر يقول بعد أن يسأله الملكان وينتهي من الحساب أو من السؤال يقول هل يدخل في يعني مرحلة تقال لها مرحلة البرزخ الصحيح، يقول هذا الأمر بعد ذلك يقول يعرف هل هو يعني من الصالحين أو من غير الصالحين.
الحمد لله. أولا بالنسبة لهذه القضية لابد أن نفهم المسألة وهي أن الدور ثلاثة، الدنيا والبرزخ ويوم القيامة. الدنيا هي دار العمل هذه التي نحن فيها، ولذلك هي دار مؤقتة بالنسبة لكل إنسان يعيش فيها فترة زمنية محددة ثم ينتقل إلى الدار الثانية وهي دار البرزخ. البرزخ سميت برزخ لأنها حاجز بين الدنيا وبين الآخر، ولذلك قال تعالى فيه عن البحار برزخ لا يبغيان، يعني الحاجز بين الشيئين. فالبرزخ هي حياة أهل القبور وهي حاجز بين الدنيا وبين الآخر. بالنسبة للإنسان بمجرد وفاته وبمجرد محاسبة الملكين له فإنه إما يكون قبره روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران؟ لأنه سيسأل ثلاثة أسئلة عن ربه ودينه وعن نبيه. هذه الأسئلة الثلاثة وما فيها من يعني أشياء يعني مضامين أو تضمنتها. فلذلك يعيش في القبر باتصال الجسد بالروح، لأن الأصل في حياة أهل البرزخ أن النعيم والعذاب على الروح والبدن تبع، بخلاف الآخرة. الآخرة البدن والروح ينعمان أو يعذبان، وفي الدنيا الروح هي التي تتبع البدن من حيث النعيم والعذاب. ولذلك تجد الآن الروح قد تفارق البدن في النوم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها الآية. فلذلك الإنسان في القبر نعم هو في دار جزاء وليس في دار تكليف، يعني ما يكلف بعبادات أو طاعات، لأنما هو في دار جزاء، إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. ولذلك أهل العذاب يعني مشغولين بما هم فيه، وأهل النعيم يتنعمون ويجدون أثر دعاء الأولاد، دعاء الصالحين لهم، الصدق عنهم مثلا. وقد يكون أرواحهم تذهب إلى الجنة، مثل أرواح الشهداء والأنبياء، أنبياء والشهداء، لكن أبدانهم في الأرض، أبدانهم في الأرض. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام رأى الجنة وما فيها، ورأى النار وما فيها. وبعض العلماء يقول هذه صور هؤلاء المنعمين وصور هؤلاء المعذبين، وبعضهم يقول هذه أرواح المنعمين وأرواح المعذبين. والدار الآخرة هي دار التي لا تفنى، وهي يبقى الناس فيها أبدية لله عز وجل، ولكن فيها إما جنة وإما نار فقط. نعم،
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو أحمد يقول شخص عنده سيارة وبها عطل، فيقول ذهب بها إلى ورشة التصليح، ويقول هناك يعني في هذه صاحب هذه الورشة أصلح يقول عطل آخر أو بدل بعض الأشياء التي لا تحتاج إلى تبديل، ولم يصلح العطل الذي من أجله ذهب بها صاحبها إلى هذه الورشة. فيقول فضيلة الشيخ، هل هذا صاحب هذه الورشة يستحق الأجرة؟
الحمد لله. أولا لابد أن نفهم مسألة، وهي أيضا قضية الميكانيكي أو المصلح أو كذا، هذا يسمى أجير مشترك أو عامل مشترك، وليس أجير خاص. ولذلك العامل المشترك أو الأجير المشترك هذا يضمن إذا أخطأ. الآن عندنا صورة، وهي أن هذا الشخص ذهب بسيارته إلى الميكانيكي وقال فيها العطل الفلاني، فقام الميكانيكي وغير قطعة في السيارة ليست هي القطعة الخربانة، هكذا السؤال كذا. طيب، إذن يقوم الآن إذا كان صاحب السيارة رفض هذا الشيء وقال له أنا ما قلت لك تغير لي الشغل الفلاني، قلت لك الخطأ الفلاني، إذن الميكانيكي قضاء يتحمل هذا الخطأ. طيب، ما العمل؟ عندنا خطوات. الخطوة الأولى إما أن يقوم صاحب السيارة بالرضا، كون غير له قطعة جديدة، ويقول يعني يرضى ويسامح ويعفو ويقول له أصلح لي الخطأ الثاني، وهذا تنازل منه وعفو عن الميكانيكي الذي أخطأ. الخطوة الثانية أن يقوم صاحب السيارة فيشترط على الميكانيكي إصلاح الخطأ الآخر، وأن يخفض له من قيمة القطعة التي وضعها خطأ وهو لا يحتاج إليها مثلا، هذا إذا رضي الميكانيكي. الخطوة الثالثة وهي إذا قال صاحب السيارة أنا ما عندي قدرة مالية، أنا عندي قدرة بحدود الخلل الموجود في سيارتي، يلزم الميكانيكي أخذ القطعة الجديدة من مكانها وإعادة القطعة القديمة مع إصلاح الخطأ الذي حصل. لماذا؟ لأنه أجير مشترك يضمن هذا الأمر، هذا هو الذي قرره الفقهاء، بارك الله فيك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفاق الشيخ يقول أنا أعمل في شركة خاصة تم يقول اتفاق معهم منذ سنوات قبل البدء بالعمل على إعطاء سيارة للتنقل بين المنزل والعمل واستخدامها بغرض العمل أثناء الدوام، ويقول الشركة تتكفل بمصاريفها، وقد يقول تم تغيير سياسة الشركة مؤخرا ونقض الاتفاق وإجبار الموظف أو الموظفين على دفع مصاريف السيارة بالكامل من صيانة وقطع وكل شيء، فيقول هل هذا الأمر جائز وما نصيحتكم لي؟
الحمد لله، هذا الأمر راجع إلى سياسة الشركة وأيضا نظامها، فإذا الشركة تخلت عن مثل هذا الأمر يلزمك أن تستجيب لهم، وإذا اشترطوا شروطا مثلا هذا راجع إليك أنت، فإذا كنت قادرا على يعني توفير هذه الأشياء التي ذكرتها الشركة وألزمتكم بها هذا شأنك يعني أنت، هي ليست مسألة حلال وحرام، هي مسألة تنفيذ أشياء طلبتها الشركة من خلال استعمال وسائل النقل وفرض بعض الأشياء التي ترى الشركة بأنها الآن ليس من حقها وإنما من حق المستعمل لوسيلة النقل.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، فضل.
بارك الله فيك شيخ. طال عمرك أنا أكثر أشياء الناس يشوفهم يقولون مشكور أو يقولوا تانك أو يقولوا شكرا، هو أفضل ولا قول كلمة مثلا جزاك الله خير أو جزاكم الله خير بارك الله فيكم، شو كلمة الصيغة عربية هو صحيح؟ السؤال الثاني، في ناس أكثر يقول والله في أدعية قل يا ربي لا تجعلني أحتاج لأحد، ربي لا تجعلني أحتاج لأحد من خلقي، لكن أحد من الشيخ يقول لا تقول هذا كلمة لأن إحنا كلنا محتاجين بعضنا بعض، الدكتور إحنا نحتاج لطبيب، وحتى لو أي نطلع في الدنيا نحتاج لدكتور عشان تطلع في الدنيا، وبعدين نحتاج يعني أشياء كثير نحتاج بعضنا بعض، حتى بعض الوفاة يحتاج لتسبيب، فقول لا تطلب يقول كلمة مثلا لا تحتاج لأحد من قلقي، فنازا كيف نطلب إن ما نرد أحد من قلق، نطلب بس واخد من رب العالمين، كيف صيغة هو أفضل الدعاء؟ نرد هذا سؤال. ثالث شيء، إذا واحد مثلا ما سوى أضحية مع إنه عنده فلوس بس ما يريد سوى أضحية مع الذباحة مع عيد الأضحى، فما حكم الذي يملك الفلوس ولكن لا يريد أضحي، شو حكم في الشرع الإسلامية؟ وجزاك الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك يا أخ محمد، تسمع إن شاء الله رد. أخ سعيد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سعيد فضل.
جزاكم الله خير. السؤال الأول، هل هناك أفضلية بين ساعات الإجابة مثال في بين الأذان والإقامة أو الثلث الأخير من الليل أو يوم الجمعة آخر ساعة وغيرها من ساعات الإجابة، هل هناك أفضلية؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، إذا الشخص أطال السجود هل بإمكانه أنه يتكي على كوعه على فخذه؟
نعم. جزاك الله خير، الله يبارك فيك أخي سعيد، تسمع إن شاء الله رد. جيب الشيخ سؤال لأخ محمد، يقول ما الأفضل لمن عمل له معروف، يقول هل أقول له مشكور أو شكرا أو يقول ثانكس أو يقول له جزاك الله خيرا أو بارك الله فيك؟
الحمد لله، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له. فالدعاء لصاحب المعروف هذا أفضل من المكافأة المادية، وأفضل شيء أن تقول له جزاك الله خيرا، هذا الذي ورد في السنة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
حيك. عندي سؤال بخصوص أنا مثلا مع الشباب نروح نلعب كرة القدم مرات، أو مثلا إذا رحت للنادي الرياضي مثلا صادف وقت صلاة المغرب أنا ألبس لبس مثلا الوزارة وصلي للمغرب، أكون مثلا عرقان فما في وقت أن أرجع البيت وأسبح وأبدل وأصلي المغرب تكون صلاة وقت صلاة المغرب. فبعضهم شيء يقول لي لا الأفضل أنك تصليها وأنت من باب يعني خذوا زينتكم عند كل مسجد. فهل الأفضل أصليها في وقتها أو أأخرها وأكون بكامل زينتي؟ والسؤال الثاني بخصوص جملة صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن، هل هي صحيحة أو ما نقولها؟ لأن شفت مقطع لأحد المشايخ يقول إنه ما في دليل على هذه الجملة. جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو عبد الله، الله يحفظك، تسمع إن شاء الله الجملة. نجي فاضل الشيخ سؤال الأخ محمد، يقول هناك دعاء: ربي لا تجعلني أحتاج لأحد من خلقك. فيقول هل هذا الدعاء صحيح؟ ويقول البعض يقول أن هذا الدعاء لا يصح لأن الجميع في هذه الحياة محتاج للآخرين. فيقول ما الصيغة الصحيحة لهذا الدعاء؟
الحمد لله، نعم هذا الدعاء حقيقة لا يتفق مع الأمور الشرعية، ولذلك الإنسان يحتاج إلى الآخرين. الله جل وعلا قال: ليتخذ بعضكم بعضا سخرية. موسى عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا. النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الهجرة استعان بخريت، وهو عبد الله بن أريقط مشرك لكنه كان أمين، احتاج إليه عليه الصلاة والسلام. لذلك عبارة اللهم لا تحوجني إلى أحد من خلقك غلط غلط، لكن الإنسان يقول اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين مثلا ولا إلى أحد من خلقك، هذا إن يكون الإنسان موكول إلى الآخرين. أما الحاجة هذا ضروري، تحتاج إلى عامل النظافة، وتحتاج إلى عامل الكهرباء، وتحتاج إلى من توكله أيضا في بعض الأمور وبعض الأعمال، فلذلك ينتبه لهذه العبارة.
بارك الله فيكم الشيخ. يقول: ما حكم الشخص الذي عنده القدرة ولا يضحي؟
الحمد لله ما ينبغي، لأنه ترك سنة مؤكدة وشعيرة من شعائر الإسلام والملة، وأفضل عمل في يوم العيد وأيام التشريق هو الأضاحي، راقة الدم لله عز وجل، فلذلك ما ينبغي. أما إذا تركها سنة وضحى السنة الأخرى لا حرج في ذلك.
بارك الله فيكم الشيخ. الأخ السعيد يقول: هل هناك أفضلية في ساعة الاستجابة؟ يقول مثلا بين الأذان والإقامة، هل أول الوقت أفضل من آخره أو وسطه؟ كذلك يقول: الثلث الأخير من الليل كذلك في يوم الجمعة.
الحمد لله، بالنسبة للدعاء، الدعاء ليس له يعني ميقات زماني، وإنما المسلم يدعو الله تعالى في كل وقت، لكن هناك أوقات هي مظنة إجابة الدعاء صحت بهذا الأدلة، منها الثلث الأخير من الليل، هذا وقت النزول الإلهي، ومنها بعد عصر يوم الجمعة إلى غروب الشمس، وإن كانت لحظة هذه لكن يستثمرها الإنسان، ومنها أيضا في ما بين الأذان والإقامة لكل صلاة من الصلوات الخمس، فإن الدعاء لا يرد، وكذلك عند نزول المطر، وأيضا عند في حالة الاضطرار والانكسار والانطراح بين يدي الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يقول: إذا أطال السجود هل يجوز له أن يتكئ بكوعه على فخذه حتى يعني يرتاح؟
الحمد لله، نعم يجوز، إذا الإنسان أطال السجود وشعر بإرهاق وبتعب وبعدم قدرة على يعني الاعتماد على اليدين، ممكن أنه يضع مرفقه على فخذيه يستند عليهما حتى يواصل السجود.
بارك الله فيكم الشيخ. سؤال أبو عبد الله، يقول: نحن يقول نذهب مع الشباب نلعب كرة القدم، ويقول وقت صلاة المغرب ألبس الوزار وأصلي، ويقول أنا يعني عندما أصلي يقول بعرق وقد تكون راحتي غير طيبة، لكن فالشيخ يقول إذا يعني مثلا أخرت الصلاة إلى أن أرجع إلى المنزل قد يخرج وقت الصلاة، فيقول ما الأفضل، أن أصليها في وقتها بهذه الحال أو أؤخرها حتى أصل إلى المنزل وأخذ كامل الزينة؟
الحمد لله الحالة الأولى أفضل، إذا كان تخشى فروج الوقت تصلي تلبس الوزار وتصلي ولو كان عليك عرق لا حرج، لكن إذا قلت أنا إذا رجعت إلى البيت استطعت أني أكون يعني على أحسن حال من حيث الاغتسال والتجمل لا حرج في ذلك، هذا بالشرط أن لا يفوت عليك صلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة واجبة في الراجح من أقوال أهل العلم. فإدراكك الجماعة بالإزار مع وجود شيء من يعني العرق أو آثار اللعب أفضل من صلاتك لوحدك إذا كنت يعني تذهب وتتجمل وتغتسل، يكون أفضل صلاتك للجماعة. نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ، معنا فيصل تفضل.
السلام عليك شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فيصل. الله يعافيك، جزاك الله خير فيصل، الله يحفظك.
الله خير.
سلم
على الشيخ وايد نحبه بالله.
الله يسلمك، حبك الله فيصل.
سالي شيخ.
نعم.
إخواني يجوا المسجد أول شيء يوم يركوع وبركوع يحطوا يديهم تحت على الفراش، يعني جنبين، يعني في هاي أنا اللي سمعت إن هذا من نوع من كلب استغفر الله العظيم يحطه.
قصدك فر في السجود؟
إيه في السجود. إيه نعم، هاي أول شيء. سؤال الأول.
نعم.
هل يجوز؟ سؤال الثاني شيء، يعني الناس يجوا يوم يوقف المسجد أمام الله، أنت واقف لو بيروح عند المسؤول أو عند المدير يوقف عدل، يعني يوقف أنت واقف أمام الله سبحانه، واقف على البرد ولا على الجنب ولا، يعني هل يجوز هذا؟ شيخ
جزاكم
الله خير.
جزاك الله خير فيصل، الله يحفظك يبارك فيك. حياك الله. عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله ابو عبد الله تفضل.
جزاكم الله خير. سؤال الله يسلمك، انا متعود اصلي الضحى 4 ركعات ما ازيد دائما، فهل جائز ولا يعني ما اصلي دائما متعود عليها من ساعه يعني اي وقت اصلي بس 4 ركعات، وكذلك صلاة قيام الليل. قيام الليل ما عندي 4 ركعات أصلي، بس أطول بالقراءة وبالسجود، يعني أخذ فيها 30 دقيقة بس أطول 4 ركعات
إن شاء الله. جزاك الله خير بعد. نعم نعم، جزاك الله خير عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد. نعم دي فاصل شيخ، سؤال عبد الله يقول ما حكم قول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من القراءة؟
الحمد لله، طبعا جملة صدق الله العظيم كلمة عظيمة، والله تعالى يقول قل صدق الله، لكن توظيف هذه الجملة بعد كل قراءة يحتاج إلى دليل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن فلم يثبت عنه ما توفر دواء النقل أنه كان يقول بعدما ينتهي صدق الله العظيم، كذلك كان الصحابة يقرؤون على النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا انتهوا من القراءة أو قال لهم يعني انتهوا أو توقفوا لم يأمرهم أو يرشدهم إلى قول صدق الله العظيم، فلذلك لا تقال.
بارك الله فيكم الشيخ، معنا هذه الكلمة. نعم محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد فضل.
على الساق.
الله يبارك فيك
شيخ عزيز.
مرحبا ومسهلا.
الله يعزك
يا مرحبا،
طول بعمرك إن شاء الله.
يا جزاك الله خير
ويا طول عمر. أنا اليوم أود لك كلمة، أنا أصلي صلاة الفجر مرات، يعني أقول أصلي أقعد هناك في المسجد بعد صلاة شروق، يعني جلست على الكرسي وأنا ما أدري، أنا ما أدري أي الدنيا، نمت يعني غفوة مرة، يعني غفوة أنا ما أدري، عقب ممكن نص ساعة قمت وأنا وين؟ زين الحمد لله ما طحت على كرسي، يعني هذا اللي لسه على، يعني هل صحي ولا في شيء خطأ يعني؟ بس
إن شاء الله.
صرت آخر الدنيا ما دريت ما شو يعني في الدنيا آخر، سبحان الله، يعني كيف واحد ميت شيء يعني.
الله إن شاء الله.
هاي السؤال، جزاك الله خير.
جزاك الله خير محمد، إياك الله. سؤال فيصل يقول فضل الشيخ، البعض عندما يسجد في حال السجود يضع يقول ذراعي يبسطهما على الأرض في السجود ما حكم ذلك؟
الحمد لله، نهى النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يبسط ذراعيه بساط الكلب، ولذلك من السنة للمصلي أن يضع كفيه على الأرض مستقبلا بأصابعه أصابع كفيه القبلة، وأن يرفع ذراعيه وأن لا يبسطهما على الأرض، لأن هذا تشبه بهذا الحيوان، ويجافي عضديه عن جنبيه. هذه السنة، إلا إذا كان في الصف أنه يرفع ذراعيه.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أخ عمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عمر، الله يبارك فيك.
سؤالين.
نعم.
السؤال الأول بالنسبة لشخص طلق امرأته عن طريق الهاتف ولم يسلمها الورقة حتى وفاته، فما حكم الطلاق وما حكم؟ السؤال الثاني بالنسبة للمغولة الدين عليه بالظاهر، ماذا تعني هذه المغولة؟ واضح السؤال؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير خمار، تسمع إن شاء الله. رد. نعم دفع الشيخ. سؤال فيصل يقول ما حكم من يقف في الصلاة متكئا أو مائلا أو على جنبه؟
الحمد لله، بالنسبة للمصلي يجب عليه أن يقف منتصبا في الصلاة مع قدرته على ذلك، ولا يتكئ على جدار أو على عصا أو أن يميل، إلا إذا حصل له تعب أو إرهاق أو إجهاد، أو كان لا يستطيع القيام إلا بالاعتماد على عصا مثلا، يجوز في مثل هذه الحالة للضرورة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أبو عبد الله يقول أنا اعتدت أن أصلي الضحى 4 ركعات ولا أزيد، كذلك يقول قيام الليل أصليها 4 ركعات لكن أطيل فيها لكن لا أزيد على 4 ركعات.
الحمد لله، يجوز ذلك، فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 4 ركعات من الضحى وكذلك بعد صلاة العشاء، لا حرج في ذلك لورود النص في هذا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أبو محمد يقول أنه صلى الفجر وجلس إلى الشروق على كرسي، لكن يقول فضل الشيخ لم ينتبه لنفسه إلا يعني نام، فيقول لم ينتبه إلا بعد نصف ساعة وأكثر استيقظ، فيقول ما حكم ذلك؟
الحمد لله، سأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر والمثوبة، وأنت في عبادة وطاعة، وكون النوم غلبك هذا لا يذهب عليك الأجر، فأبشر بخير، أنت على خير، وسأل الله تعالى يتقبل منك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. الأخ عمر يقول ما حكم الشخص طلق امرأته بالهاتف ولم يعطيها الورقة، ورقة الطلاق، إلى أن توفي؟
الحمد لله، يعني بالنسبة للطلاق وقع ما دام أنه تلفظ به، وكون الشخص ما سلم زوجته ورقة الطلاق هذا لا يعني بأن الطلاق لم يقع، بل الطلاق وقع وبينهما فرقة. إذا كانت المرأة يعني ما بلغها ذلك أو شيء من هذا القبيل، ترفع دعوة إلى المحكمة لتنظر فعلا في مسألة الطلاق من عدمه.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. يقول ما الحكم في قول البعض علينا بالظاهر؟
الحمد لله، هذا يختلف باختلاف يعني طبيعة المسألة. يعني علينا بالظاهر صحيح، يعني الأصل أن السرائر إلى الله عز وجل والقلوب إلى الله، لكن نتعامل بالظاهر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لم أؤمر بأن أشق عن القلوب وأفتح البطون أو كما ورد، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يجري على المنافقين في المدينة أحكام المسلمين، تعامل معهم على أنهم مسلمين في الظاهر، فكان يأخذ بظواهرهم ويأكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى. لكن هذا أحيانا في حالات ينبغي التنبه لهذا، فإذا اشتهر عن الشخص الشر والفساد والتخريب والتخبيب مثلا، و هو معروف عنه، وتكلم بكلام مثلا في موضوع من الموضوعات، خاصة مما اشتهر عنه بأن يفسد في مثل هذا الموضوع، فينتبه لحاله، ما يؤخذ كلامه ولا يمكن مثلا ولا يفسح له المجال مثلا، لأن هذا قد يدخل بين الزوجين، بين الصديقين، بين الأرحام، يفسد. فسرائره إلى الله، لكن المسلم ليس بالخب ولا بالذي يخدع فينتبه له. لكن من حيث الأصل نعم، الكلمة من حيث الأصل نعم، لكن باعتبارات معينة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أم عبد العزيز، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أم عبد العزيز.
يعطيكم العافية.
الله يعافيك، إن شاء الله خير.
عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول بخصوص دعاء لغير المسلم مثلا الله يسامحه أو مثلا الله يرحمه، هل هذا جائز؟ والسؤال اللي بعده، إذا مثلا وقت الصلاة وأنا كنت مثلا سعيدة وما يلس يعني الدعاء بعد الصلاة، يعني أني دعيت وأنا مثلا أمشي أو مشغولة في شيء، هل هذا جائز؟
نعم. جزاك الله خير عبد العزيز، تسمع إن شاء الله الإجابة. حياك الله. سؤال عبد العزيز فضل الشيخ، تسأل عن حكم الدعاء لغير المسلم كأن تقول الله يسامح أو الله يرحمه.
الحمد لله، يجوز الدعاء لغير المسلم، اللهم اهده، اللهم سامحه، اللهم رده إلى الحق مثلا، يجوز إذا صنع معروف، اللهم جازه بالخير مثلا، والمقصود في الدنيا. نعم، هذه من الأدعية التي يجوز. لكن الدعاء بالرحمة إذا قصدت الرحمة في حياته، رحمة الإسلام مثلا والهداية، نعم. أما إذا كان بعد الوفاة ففي أدلة في القرآن والسنة تمنع ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام استأذن ربه أن يستغفر للمشركين فلم يأذن له، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. لماذا؟ لأن هذا حكم الله عز وجل. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام ما دعا لغير ما دعا للمشركين من أقاربه بالرحمة بعد وفاته، ما في الحياة. نعم، اللهم ارحمه، يعني والقصد الهداية، لأن دين الإسلام دين الرحمة، يجوز. نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا سألت أم عبد العزيز عن أنها تصلي الصلاة وتكون مستعجلة، تقول أخرج مباشرة وآتي بالأذكار وأنا أمشي.
الحمد لله، بالنسبة لي الأذكار بعد الصلاة سنة من سنن الصلاة البعدية، ولا يشترط أن يكون في موضع الصلاة، لكن هو السنة أن تكون في محل الصلاة، المحل الذي صلى فيه. لكن إن احتاج الإنسان إلى الخروج خرج وأتى بهذه الأذكار.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول هل صحيح أن دعاء المريض مستجاب، وهل يجوز من الشخص طلب الدعاء من المريض؟
الحمد لله. طبعا بالنسبة للدعاء، ربنا جل وعلا وعد ووعده الحق، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الجزم بأن دعاء المريض مستجاب هذا ما في دليل، ولكن عندنا في قول الله تعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، والمضطر هو قد يكون المريض، قد يكون المبتلى، قد يكون المكروب مثلا. هذا وعد الله عز وجل بدعائه متى ما ان توفرت شروط قبول الدعاء وانتفت الموانع، من احيانا قد يكون مانع من موانع قبول الإجابة. نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا ابو هزاع، تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله ابو هزاع.
الله يحييك ويسلم عليك وعلى الدكتور عزيز، الله يحفظكم. انا عندي سؤال للشيخ، اذا مثلا واحد اسلم جديد، يعني هل يعني يجب عليه ان القتال ولا ما يجب؟ الله يبارك فيك
ان شاء الله. جزاك الله خير وهزاع، بس ما شاء الله رد. حياك. سؤال ابو هزاع فضل الشيخ، بالنسبه يقول من اسلم حديثا هل يجب عليه ان يختتن؟
الحمد لله، بالنسبه لمن اسلم حديثا يختتن، لكن لا يقال له في بداية إسلامي اختتن إلا إذا كان هو قد قرأ واقتنع، وإنما يذكر له ذلك. فإن يعني رغب في هذا الحمد لله، إن لم يرغب يترك. لأن أقول هذا الكلام لأن يوجد من الناس من يعني يجعل مسألة الاختتان من الأولى الأولويات، أو يعني تأتي بعد الشهادتين، وهذا غلط يا أخواني بارك الله فيكم. إنما بعض الناس قد لا يرغب في الإسلام إذا سمع بمثل هذا، لأنه غير معتاد على مثل هذا. ونعرف أشخاص لم يقل لهم اختتنوا، فلما ثبت الإسلام في قلوبهم وتعلموا الأحكام ويعني شرحت صدورهم بالإيمان، هم بأنفسهم ذهبوا واختتنوا هم بأنفسهم. فلذلك نعم هو يختتن، لكن ينتبه الإنسان إلى يعني وقت قوله اختتن، ما يقول في بداية إسلامي حتى لا ينفر عن الإسلام.
بارك الله فيكم فضل شيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة. هنا فضل الشيخ يقول: ما طريقة العلاج من المس العاشق أو المس يقول بشكل عام؟
الحمد لله، الرقية الشرعية بالنسبة لي المس عموما، الرقية الشرعية وقراءة القرآن والأوراد أيضا، ويجتهد الإنسان على نفسه بذلك وسيجد الشفاء مع توكله واعتماده وتفويض أمره إلى الله عز وجل، ولا بأس بالاستعانة براق على المنهاج السليم والطريق القويم ممن اشتهر بالصلاح والحرص على يعني نفع الناس ولديه القدرة على ذلك، يعني عنده خلفية ومعرفة، لا بأس بالاستعانة في ذلك.
بارك الله فيكم الشيخ. يقول: بعد المسح على الجوارب والانتهاء يقول من الوضوء لاحظت وجود بلل في الجوربين من الأسفل، فيقول قمت بتغيير الجورب الذي مسحت عليه، ويقول صليت بجورب آخر، هل يصح ذلك؟ وإذا كان لا يصح هل علي إعادة الصلاة مرة أخرى؟
الحمد لله، إذا كان الأخ يعني غير جوربه بعد المسح عليه وكان على طهارة لا حرج، أما إذا كان على غير طهارة فقد انتقض وضوءه، يعني ما يصلح أنه يعني يمسح على هذا الجورب الجديد. وكذلك إذا كان على طهارة ثم أراد انتقض وضوءه بعد ذلك فإنه لا يمسح على هذا الثاني، وإنما يخلع ليغسل، لكن يبقى ما دام على طهارة يصلي في هذا الجورب.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. يقول: هل يجوز أخذ وشراء سيارة من البنك عن طريق المرابحة، مع العلم يقول أن البنك يأخذ فوائد؟
الحمد لله، بالنسبة للمرابحة الموجودة في المصارف الإسلامية فيها قرارات وفيها فتاوى شرعية ولله الحمد، فالأخ السائل يذهب إلى المصرف الإسلامي ويسأل اللجنة الشرعية أو يطلب القرار أو الفتوى الموجودة لديهم ليطمئن قلبه.
بارك الله فيكم الشيخ. يقول: ما حكم سكب العصير الزائد أو المشروبات على الزرع بدل رميها في القمامة؟
الحمد لله، حقيقة هذا شيء جيد، وهو أن الإنسان بدل أن يسكب هذه الأشياء الزائدة أو التي انتهت صلاحيتها فينتفع بها تنتفع بها الطيور أو الحشرات أو يعني أو زرع أيضا إذا كان نافعا له، لا حرج في ذلك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل يقول: حكم إرسال يقول ماء الغسول للمعيون؟
الحمد لله، بالنسبة للمعيون إذا طلب الماء يجب على العائن أن يوفي أن يتوضأ وأن يرسل له الماء، يجب عليه ويلزمه ذلك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله.